بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحمد الله تم المطلب في ما ذكرنا من أن صيغة الأمر موضوعة للإرسال، وأن هذا الإرسال في الحقيقة يستفاد منه الوجوب إذا خلا من القرينة بالتقريب الذي تقدم. موضوع من الموضوعات التي قد يكون لا تطرق في الأصول، وإنما تذكر نتف عنها في بعض تفاصيل البحث الفقهي، هو موضوع الأوامر الاستحبابية. هذه المسألة أعتقد أنها من المسائل المهمة جدا التي تنطبق عليها الضابطة في البحث الأصولي، والتي ينبغي إيلاؤها العناية الفائقة، لأنها لم تأخذ نصيبها في التأصيل في أبحاث الأصول. ولهذا نحاول، المحاولة إن شاء الله نتعاون فيها جميعا، نحاول لأن يعني نحقق بعض خصوصياتها مما يساعد على تذليل المقدمات وجعلها بيد الفقيه لتيسير عملية الاستنباط في هذا المجال. والموضوع ليس مهما فقط من حيث أهمية الأحكام الاستحبابية فحسب، بل هو مهم أيضا من جهة القدرة على التمييز، يعني تطوير الكفاءة والملكة للتمييز بين الأوامر الاستحبابية والأوامر الوجوبية. وإذا أردنا أن نتكلم يعني معاناة الطلبة، المشاعر العلمية يعني أقصد، بمعاناة الطلبة أول ما يبدأ، واقعا كان يضيق صدري عندما أجد أنه في كثير من الأحيان عندما ندرس المعاناة وأمثالها نقرأ رواية بها أوامر إحنا نبني على الاستحباب. احنا دارسين كثيرا في الأصول أن الأمر موضوع للوجوب وصيغة الأمر موضوع للوجوب وإلى آخره، وإذا بهم يبنون ويحملون على الاستحباب لأدنى مناسبة، وفي بعض الأحيان لا تبدو المناسبة واضحة، بحيث أنا كنت في بعض الأحيان أكاد يعني أشك بأن كل هذا المنهج بخلل، وأن الواجبات التي بأيدينا هي ليست إلا نزرا قليلا من مجموع الواجبات في الشريعة. هذا الأمر يخطر في الذهن، يحتاج إلى ملاحظة وإلى بحث عن الأوامر الاستحبابية من أجل أن نقيم المطلب. ولا يبقى هذا الأمر، نحن عندنا كثير من الأمور في ارتكازات الفقهاء هي واضحة، ولهذا قد يكون احنا النتائج التي ننتهي اليها لا تغير النتائج الفقهية، ولكن هي ليست مؤصلة. وهو عموما علم الأصول هو نشأ على هامش الفقه، وتدريجيا القواعد العامة والعناصر المشتركة في الاستنباط هي تؤخذ وتودع وتوضع في موقعها من علم الأصول، وهكذا تنامى علم الأصول. على أي حال، لا ريب أن الأوامر الشرعية التي يراد منها الاستحباب كثيرة جدا، بل ربما تكون أكثر من الأوامر التي يراد منها الوجوب. ومن ثم فلا بد من الوقوف عندها وتحليلها وتبين المهم من قرائنها. فنقول إن البحث في هذه الجهة تارة
يكون بحثا ثبوتيا، أي بمعنى أنه يحاول أن يعرف المنشأ في كثرة الأوامر الاستحبابية. هذا أمر لا يرتبط بمقام الإثبات ولا يرجع إلى التشخيص، وإنما يرجع إلى التفسير والتحليل لهذه القضية. لهذا شأنه أن يكون في عالم الثبوت وليس عالم الإثبات. وأخرى يكون البحث إثباتيا، بمعنى أنه يحدد القواعد والضوابط النوعية للظهور العرفي. فأما من الناحية الثبوتية فلا يخفى عليكم أن الحكم الشرعي الإلهي لما كان تابعا للمصالح والمفاسد بحسب ما تقدم تحقيقه مفصلين، ذكرنا هناك أنه الحسن لا يأمر الله سبحانه وتعالى إلا بما هو حسن، ولا ينهى إلا عما هو قبيح. وأيضا كانت هنالك بعض الأدلة التي تدل في الجملة على أن المنشأ في التكاليف الشرعية هو المصالح والمفاسد في المتعلقات، إلا ما خرج بحالات استثنائية. لما كانت الأحكام الشرعية بناء على ما تقدم هي تابعة للمصالح والمفاسد، فإن ملاك الرجحان في الأفعال يكون شائعا جدا، لماذا؟ لأن أدنى مناسبة موجبة لحسن الفعل، تدرون الحسن مراتب كثيرة، فأدنى مناسبات فضلا عن مناسبات البينة الواضحة هي توجب تشريع الاستحباب له. فبعض الحين تصير المصلحة ملزمة، فهذا يوجب ماذا؟ يوجب تشريع الوجوب، يقتضي تشريع الوجوب. تصير المصلحة ملزمة يصير هكذا. بل لابد أن نضيف إلى هذه النقطة أن بعض المصالح الملزمة تتزاحم في مقام الملاك مع مصلحة التسهيل والخلق والعباد، عادة يضايقهم الإلزام. فما أكثر ما تكون لدينا مصالح هي بطبيعتها ملزمة لو خليت وطبعها، لكن لأن الإلزام بها سيوجب التضييق، ومصلحة التسهيل هي من أقوى المصالح الشرعية التي نظر إليها الشارع، وربما عبر عنها ببعض كلماته من قبيل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ما زال رسول الله يوصينا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني كان هنالك مصلحة ملزمة، والقضية من لا يورث يعني يصير إلزام، صحيح. وأمثال ذلك من الأمور التي حتى إذا ما وصلت إلى حد الإلزام من القريب جدا أن المنشأ، أنا لا أدعي موضوع الجار مو واضح أنه المنشأ هو التسهيل، ولكن قضية السواك واضحة، لكن على أي حال من القريب جدا أن مصلحة التسهيل في بعض الأحيان تحول دون تشريع الوجوب لبعض الأمور التي تكون مصالحها عالية وملزمة بحد نفسها وبطبيعتها الأولية. وهذا يقتضي ماذا؟ أن تضاف عندنا كمية جديدة من الأحكام الاستحبابية، لا بسبب القصور المقتضي فيها، وإنما بسبب مزاحمته بمانع التسهيل. الذي يمنع من الإلزام، من التسليم غايته يمنع من الإلزام، ما يمنع من الاستعباد. واضح إن شاء الله. وعليه فإن كثيرا مما ورد، هذا راح نوصل إلى نتيجة مهمة أرجو أن يعني نحسب لها حساب، فإن كثيرا مما ورد من الأوامر غير الإلزامية، يعني نعلم أنه غير إلزامي، في شؤون الصحة والاقتصاد، يعني عوالم المعاملات كلها والتربية والعشرة، لا مبرر لحملها على كونها أوامر إرشادية صرفة. هنالك نفس في الاستنباط عند البعض يقول هذه الأوامر التي عندنا التي يحسب الفقهاء أنها استحبابية ويسجلونها في أبواب الآداب والسنن، هذه في حقيقتها إرشادات من الشارع. هذا الأمر البعض قد يكون ابتداء يميل إلى هذا الأمر، ليش؟ لأنه يقول لي بالتأكيد أكو مصالح الشارع اللي تنبه إليها، هذا هم كأنه مو مهمة بحيث يحاسب عليها وكذا، فش يصير هو دور الشارع إرشادي، فهو يرشد يبين هذه الأمور. بينما إذا التفتنا إلى هذه الخلفية الفكرية أو فلنقل يعني المعرفية في حقيقة الحكم وكونه ناشئا من ملاكات في المتعلقات، شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بالعكس، راح نفهم أن الشارع من لطفه بنا أنه استحب لنا بعض الأمور التي فيها مصالح. مرة احنا نستغرب بعض الناس تضيق صدورهم يقول شنو يعني كل شيء دخل بالشارع، بعض الأمور هي موكولة إلى الناس، ما يلتفت إلى هذه النقطة، ما يلتفت إلى هذه الجهة. مثلا شارع يقول أنت يستحب أن تبدأ بالملح، ابدأ بأكل الملح مثلا واختم بالملح، يقول هذه قضية مرتبطة، وأنا سمعت هذا مباشرة من بعض الشخصيات، القضية مرتبطة بماذا؟ بشؤون أنه يصير تعرق مثلا بالجزيرة العربية كثير، فيكون هنالك حاجة إلى زيادة استعمال الملح، فيصير أوامر من هذا القبيل. هذه قضية مو أكثر من تعليمات وإرشادات، إرشادات من الشارع لأجل التنبيه إلى بعض الأمور. وأما إذا ارتبطت القضية بالعشرة وأمثال ذلك كله حتى تستقيم الأمور، شلون بعض الأحيان الأب يعلم ابنه أصول اللياقات الاجتماعية، الشارع أيضا يعلمه أنه إذا مثلا واحد صافح وياه ما يسحب إيده من باب مثلا إظهار المودة، أن يلقى الناس بوجه مثلا بشير مبتسم ما أشبه ذلك. شلون إحنا الآن نشوف بعض التعليمات الاجتماعية في الآداب العام تأتي، بعضهم يسميها تكيت، بعضهم يسميها ما أدري كذا علاقات، فالشارع عدة أيضا تعليمات من هذا القبيل. هذه التعليمات لا تعدو أن تكون كما يبين الآخرون هذا الموضوع الذي يرتبط بهذا المجال، وكذلك في التربية، وكذلك في بقية المجالات اللي هي واضح بها لها آثار. احنا هذا الأمر ما راح نقدر نمنعه، يعني مذاقنا العام ما راح يصير بهذا الشكل. لماذا؟ لأن احنا من أول عارفين أن الشارع هو من لطفه أنه هو يعتني بالمصالح التي تكون في الملاك في الأفعال، ويشرع على طبقها رعاية لتلك المصالح، وهذا من شأنه. فإذا كان هنالك شيء حسن لماذا لا يشرع له؟ المفروض أن المقتضي موجود، المانع مفقود، لماذا لا يشرع له؟ الاستحباب ما بيه حرج وضيق وخلاف مصلحة التشهيد، بالعكس استحباب فرصة للمزيد من التطور والتكامل. فبعد الالتفات إلى هذه الأمور وأيضا البناء على ظهور الكلمات الشاعرة، يعني هذا النفس الذي يريد أن يحمل على الإرشاد ويحاول أنه في كثير من الموارد التي تحتمل الأمرين هو ما يبني على المولوية ولا يبني على الاستحباب وإنما يبني على الإرشاد، هذا النفس لا يكون في محله. لماذا؟ لأن هو الظاهر من العبارة عندما يأمر على الأقل بالأوامر، سمرة هو يخبر عن ترتب آثار قد يكون ما يقدر نستفيد استحباب، لأن هو يقول إذا فعلت كذا سيحصل كذا، فإنه مثلا أجلب للمودة مثلا، فإنه أحفظ للسر وما أشبه ذلك من الأمور. هذا نرجع ينبهنا كيف نحفظ خصوصياتنا، كيف مثلا نحفظ علاقاتنا وانسجامنا الاجتماعي وما أشبه ذلك من الأمور، لا بأس، لأن هنا ما عندنا أمر، ما عندنا دليل على التكليف. أما من يصير عندنا أمر، يصير عندنا صيغة إفعال نبني على ذلك، نأولها بعد راح يصير كأنه إحنا نحتاج إلى قرينة خاصة نخرج بها عن الظاهر، ومن ثم فالأصل يكون في هذه الموارد هو البناء على الاستحباب. ونادرا ما كان لدينا واجب في الشريعة إلا اقترنت معه مستحبات عديدة. هذا يناسب ما نقول، هو طبيعة الشارع في باب العبادات شكل أنت مستحبات، يعني هناك فيض تشريعي، تشريع نعمة بعد واضح، هذه يعني الأمور بعد إن شاء الله من تعتبر من المبادئ، ما يحتاج أن نرجع نستذكرها من بين أدلتها. هنالك فيض تشريعي، غزارة في التشريع الاستحبابي في العبادات، هناك بعد عادة بعد ماكو احتمالات إرشاد، فهو يعني ماذا تشعر أنه دأب الشارع، طريقة الشارع هو أنه يغدق على عباده ببيان السنة والمستحبات له. فمثل ما بالصلاة عندنا كثير من الأمور مستحبة، أكثر الأمور الواردة في الصلاة هي استحبابية، أكثر الأوامر هي تكون استحبابية، الأوامر الإلزامية محدودة قليلة جدا، أكثر استحباب. أصل الصلوات المستحبة أكثر من الواجب، صحيح لو أضعاف مضاعف أصل الصلاة، ثم تعال إلى الآداب، ثم تعال إلى التعقيبات، ثم تعال إلى المقدمات، ثم إلى الجماعة وما أشبه ذلك من الأمور، كل هذه مستحبة، ما هي الواجب هو هذا. وعليه فإحنا لابد أن نتقبل أن يعني هذا الأمر يهضم بحيث يصير ضمن المرتكزات العامة، أن الشارع هو بطبيعته أنه يعطي ويشرع مستحبات كثيرة. فنادراً ما كان لدينا واجب إلا اقترنت معه مستحبات عديدة، فالمستحبات في الصلاة والزكاة والحج، بل حتى في الجهاد والأمر بالمعروف كثيرة جداً تزيد على الواجب منه فضلاً عما هو واجب في المعاملات والعلاقات. ما يجب في المعاملات والعلاقات جداً محدود، أوفوا بالعقود ما أدري كذا من هذا القبيل، هذه الواجبات محدودة جدا. الاستحباب في هذا المجال هو الأكثر، هو الشائع بدرجة أكبر. نعم الملحوف، وأنا إلى الأمس القريب كنت أحسب أن صيغة أفعال في الدلالة على الاستحباب كثيرة جدا، ولكن عندما قمت بصبر بحثي ومراجعة للنصوص المستحبة في مختلف أبواب، وجدت أن أكثر الأساليب التي يعبر الشارع بها عن مستحباته وليس بصيغة أفعال، أكثرها بصيغ وبأساليب مختلفة. فالملحوظ في الأحاديث الشريفة التي تدل على أحكام استحبابية أنها لا ترد في أغلب الأحيان بصيغة الأمر، بل ترد بلسان بيان الأجر، وهذا شائع جدا، أو بلسان بيان الفضل، يقول هذا أفضل منها، أو هذا كالحج والعمرة، كفضل الحج والعمرة، كفضل الشمس على القمر
عند الله
مثلا، يعني يصير مقارنات بأمور أخرى، كمن تصدق مثلا بجبل أحد، بمثلا بقدار جبل أحد مثلا ذهبا وما أشبه ذلك منهم، يعني يبين إما أجر وإما فضل، أو يبين المحبوبية عند الله عز وجل، يقول هذا أحب إلى الله من كذا، يحبه الله كذا، أو المحبوبية عند رسول الله صلى الله عليه وآله أو عند الأئمة صلوات الله عليه، بعض الأحيان يقول أحب إلي، وهذا من أبلغ الأساليب التحذيرية، لأن هو يربط الاستحباب بالولاء، هو ما دام أنت تحب الله، فإذا هو أحب شيئا أنت تحاول أيضا أن تفعل ما يحب، وأنت تحب رسول الله، فمحبتك وولاؤك لرسول الله صلى الله عليه وآله هو يصير دافع، بعض الأحيان دوافع مصلحية نافعة في الدنيا، بعض الأحيان مصالح أيضا نافعة للعبد في الأخرى أيضا مهمة، وإن كان هي لابد ويعرف عندما يكون له هذا الأثار في الدنيا أو في الأخرى لأنه محبوب، يعني لا تنفك المحبوبية عادة، ولكن الذي يبرز في مقام بيان المستحب ويبين هو ماذا؟ هو الأثر والأجر. أنت مثلا لاحظوا روايات زيارة الحسين عليه السلام، هذه هي من أهم المستحبات، أو زيارات الأئمة صلوات الله عليهم عموما، شوفوا الألسن مالتها، وهذا جدا مهم ونافع مفيد جدا، الإنسان أصلا يبحث في هذا الموضوع ويفصل القول فيه، لكن نحن نأخذه من حيث اهتمامنا وحاجتنا الأصولية فقط، لا ننزلق يعني بتفاصيل البحث، وإن كان هو بحث نفيس جدا ربما يكون له وقته، وفي بعض الأحيان لا أصلا ما يبين الاستحباب، يعني عفوا ما يبين الثواب، وإنما يبين الفضل أو يبين المحبوبية. مثلا خلي حتى تصير واضحة ذكرنا مثال واحد ليس إلا، روى الكليني عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحب إلي من أن أعتق رقعة، أحب إلي أن هذا محبوب عنده، فهذه المحبوبية عنده من جانب هو يعبر عن كرامة، فمن يأكل عنده يشعر بالسرور أكثر، هذا في تعبيره عن لطفه هو وكرمه، من جانب آخر هو هذا بما أنه سلام الله عليه هو الإمام، يعني الذي يؤتم به لكل مأموم إماما، يهتدي بنوره، يأخذ منه، يتعلم منه، يقتفي أثره، فهذا هو أيضا يرسم الطريق من هذا القبيل، ودونك أبواب المستحبات واقعا كنوز، وهذا جدا مهم، لأن احنا معرفة ألسن الشارع وطريقة التعبيرية وملاحظة مقارنات الأمور وكيف أنه بعض الأحيان مستحب واحد تبين بأساليب عديدة الأدلة على الاستحباب، احنا انطباعنا يعني البدوي الفقهي أو الأصولي كأننا عندنا ظل واحد نريد نعرف أن هذا واجب لو مستحب، وقد نغفل عن خصوصيات الأساليب التعبيرية، لكن هي فيها كنوز لآل محمد صلى الله عليه وسلم ونافعة جدا. ومن المهم جدا الإنسان هو يلتفت إليها ويستفيد منها ويحللها ويقارن بين بعضها البعض. ومع ذلك فإن ما ورد من الأوامر في المستحبات وإن لم يضاهي ما ورد في الواجبات، احنا ابتداء كنا نحسب الأوامر أكثر من الواجبات، لكن قلت بعد البعث اكتشفنا العكس أن الأوامر أكثر وجوبية، ولكن يبقى سأكثرها أو كثير منها ما أقدر أجزم يعني، لكن يبقى أكثر الأوامر الاستحبابية أساليب التعبير فيها، أو عفوا أكثر الأحكام الشرعية الاستحبابية أساليب التعبير عنها ليست من خلال الأوامر، هذا الذي جدا صار واضح عندي. ولكن هل أن الأوامر الاستحبابية هي بقدر الأوامر الوجوبية؟ أقل أكثر صعب يعني الإنسان يصل إلى شيء من هذا، لكن المهم توجد عندنا أوامر استحبابية كثيرة. فهذه الظاهرة تجعل استفادة الاستحباب الكثرة تجعل استفادة الاستحباب من صيغة الأمر بل حتى من مادة الأمر تجعلها أمرا مألوفا أزيد مما هو متعارف بين الموالي العرفيين. على بعض الأحيان نريد نفهم الشرع بالفهم العرفي، بعض الأحيان نريد نقيس الشرع على الشرع العرفي، الأول حسن جدا ومنهجي والثاني باطل جدا وقياس. وصح. وهذا النفس اللي هو قد ما يتقبل بعض الأحيان الأوامر الاستحبابية ويحملها على الإرشاد وما أشبه ذلك، ربما هو خلفيته هو القياس بالحال الأفيد. وإحنا مشكلتنا أنه في بعض الأحيان قد لا نضع الأمور في مواضعها. إحنا جدا مهم أن نكون عرفيين، جدا مهم أن نكون عرفيين، لكن عرفيين وين؟ في الفهم، لأن الشارع خاطبنا بلسان العرف، لكن مو عرفيين بأنه نزل من مقام الشارع وشريعته ونعتبرها كأنها كشريعة العرف. هذا مو عرف، هذا قلة إيمان، ضعف إيمان، مو عرف. هذا عرفت لتفهم جميل جدا، هو الشارع خاطبنا بلساننا بلسان قومه، هكذا ورد في الكتاب العزيز، هو هذا لسان التوضيح الفهم. أما أنه إحنا نريد نعرف حقائق التشريع فيصير عندنا انطباع أولي أن حقائق التشريع هي على غرار ما عندنا عرفا، يعني ما فاهمين الشارع. أنت مثل تعرف أي شيء وتعرف الفاعل وتعرف خصوصياته حتى تتميز عن غيره. الشارع أصلا ما معقول أنه واحد يخطر في باله أنه يقارن بين الشارع وبين الموالي العرفيين. الموالي العرفيين ربما أصلا هم عادتهم هذه، عندهم ضعف اهتمام بتوصيل أتباعهم إلى كمالاتهم، ما عنده هذه العناية اللي موجودة في الدين، ما موجودة هذه هذا المستوى من العناية. أو أيضا قلة بيانهم لإراداتهم، من يصير إرادة ضعيفة عنده قد ما يبينها، بينما الشارع من يبين إراداته. والمولى العرفي بعض الأحيان أصلا مو همه أنه يكمل أتباع، أصلا مو يهم العالم، المولى العرفي يريد يوصل إلى أغراضه فيبين إراداته، فبعض إراداته ملزمة طبعا يصير عنده اهتمام عالي به يبينه، بعض الإرادات ضعيفة مو ملزم ما يبين، قد يبين بعضها لا أقول، لكن مو دائما يهتم يبينه. خصوصا أنه يجد أن في الأمر ثقل كأنه على من يبين له. كثير من الأحيان حتى الإنسان مع أقرب الناس إليه هو ما يبين إراداته كاملة، يشعر أنه خاف يصير أبي، ولو أنه خاف الطرف المقابل يكلف نفسه، صحيح لو لا؟ فإذا من أين سنعرف؟ أولا هو إدراك الكمال عند المولى العرفين هو محدود جدا، هو ضعيف جدا. ثانيا اهتمامه بأن يوصل أتباعه إلى ما يعرفون من ما يعرفه من كمالاته هو ضعيف. ثالثا هو أصلا بعض الأحيان ما يهتم بكمالاته وإنما يعبر عن رغباته وميوله وإراداته، أيضا هو إعراب عنها وتعبير عنها ضعيف ومحدود. فإذا ماكو مجال للمقارنة، أصلا ماكو مجال للمقارنة. هذا كله نتف من الجوانب الثبوتية في هذه المسألة. إذا كان عندكم أي إضافة أيضا هو هذا بعد وقت أنه نتأمل ونبلور هذه المقاعد. وأما من الناحية الإثباتية بالكم إضافة الآن أو بعدين إذا خطأ في ذهنكم شيء في مقام الثبوت أيضا إن شاء الله توافون به تنظيفا. وأما من الناحية الإثباتية، من الناحية الإثباتية وهي الأهم في المقام، فإن هناك قرائن عديدة عامة قد تصلح عادة لإفادة الاستحباب إن كانت موجودة في الكلام. إذا كان الكلام مقترنا بها هي تنفع في إفادة الاستحباب بحيث نخرج عن الظهور بالوجوب. وهذه القرائن أيضا ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار، منها ذكر الأثر الوضعي الحسن غير الملزم. فإذا هو أمر لكن أمر مثل كأنه علل أو قرن بذكر الأثر الوضعي غير الملزم، هذا يصير مناسب جدا لأن هذا الأمر استحباب عرف، يعني كأن المنشأ في هذا الأمر خصوص إذا ظهر أن المنشأ في هذا الأمر هذا بعسل جدا واضح. لكن بعض الأحيان حتى إذا ما صرح بالتعليل وإنما ذكر كأثر هو هذا أيضا يكون مناسبا عرفا لاستفادة الاستحباب، مثلا قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يعني تحتملون أن هذا وجوبي سواء هو أمر شخصي مو أمر عام، لكن هذا تحتمل أنه وجودي للظاهر من استحباب. طبعا إحنا إذا جينا على المذاق الآخر اللي هو يفتهم الإرشاد، لكن بعد إحنا بعد صار واضح بعد ما عندنا نزعة للبناء على الإرشاد وإنما مذاقنا أنه الأقرب لا أن هذه الأمور هي استحباب تأخذ على ظاهرة. وقلنا أنه مناشئ الحمل على الإرشاد ربما هي سببها المقارنة بين الشريعة وبين العرف، فمن احنا كشفنا زيف كثير من المناشئ بعد استفادة الإرشاد تتوقف من ابن على الإرشاد، وإنما نأخذ بظهور الكلام إلا أن يتبين لنا الإرشاد بوضوح. وأيضا نعم
ليش؟ يعني في مقام الجوع والحاجة شنو المعنى؟ هو مستحب، هو في مقام احنا وجود مصلحة ما يكون مبرر للإرشاد، لأن المصلحة هي أعم من أن تكون منشأ للاستحباب أو منشأ للإخبار عن وجودها، يعني الإرشاد إليها، الإرشاد يرجع إلى الإخبار تقريبا، صحيح؟ هو أصلاً هو الأمر هو ظاهر الإرسال. شوفوا هو إحنا ليش قلنا أنا من أول ملتفت إلى هذه النقطة وكنت أقر يعني بمناشئها وحاولت أنه أعالج الأمر، لا بأس هذه قضايا بالتدريج هي تتضح.
شوفوا احنا عندنا هزي اليك، هذه مو صيغه امر، صيغه الامر مبدل على الارسال. انا هذا بطبيعته الارسال هو يقتضي ماذا؟ الدلاله على الاستحباب او الوجوب. الوجوب قطعا ما مراد لاجل القرائن الموجوده المحفوفه بالكلام، شيء تناسب راح يدور الحال بين الارشاد وبين الاستحباب. الارشاد قلنا انه هو نزع عند البعض يتجه اليه. ليش؟ مناشئها هذه الاشياء. لكن اذا اتفقنا ان الشارع لادنى مصلحه وكمان هو يغدق على عباده بلطف تشريعاته. شوف لا بعد ليش تجيب مثل ما هو اوامرنا الصلاتيه بها دقه عاليه بحيث نظرك هكذا اتذكر، بس انا ما مراجع الروايات بس باللمعه هكذا ببالكم يعني لعله بس انت ربما جديد وعهد اكثر من عند تدريس اللمعه. لكن من قديم في ذهن انه انت اذا كبرت وين يكون عينك وقت التكبير؟ واذا ركعت وين يكون نظرك؟ واذا سجدت وين يكون نظرك؟ واذا جلست وين يكون؟ يعني حتى موضع عينه محدد ومبين، وحتى ما يسبق منه الى الارض وهو يهوي محدد، التفاصيل الدقيقه. فهو الشارع يعني له نحو تشريع، يعني خلينا نقول طريقته التشريعيه، ان الجزئيات الصغيره هو يبين محبوبيتها عنده ويعطي توجيه للعباد بان يفعل. ومثل ما هناك هذه امراه عندها خصوصيه معينه هو ايضا يوجهها. لو قايل مثلا انه اذا هززت بجذع النخل سيتساقط عليك، هذا نقول هذا الارشاد قاعد يبين ارتباط بين هز جذع النخله وبين تساقط الرطب مثلا. وان كان هو هذا امر قد يكون تكوينا، هز الجذع ما يوجب تساقط التمر، الجذع عاده قوي، اذا هو النخيل مثل هذا نخيلنا يعني فهذا يعني اكو بها جنبه اخرى يعني. المهم فهذه القضايا احنا نجيب امثلتها مو حتى نتناقش فيها، لانه ربما بعض الامثله بها خصوصيات. انا اللي يهمني الكبرى، والمثال تدرون الاستغراق فيه ليس اساسيا الا بحدود ما يعرف الكبرى. وما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تصافحوا فإنها تذهب بالسخيمة. هذا هم ما تقولون عنه أرشاد؟ واضح هذا استحباب.
واضح استحباب
باعتبار السخيمة مو مرادة الطاعة الإرشاد. وش المانع؟ هو يطلع هذا مقدمة له ومعرف له، احنا إذا نفسنا إرشادي نقول هو بالحقيقة هذا ما مطلوب، هذا من باب محقق له، فيرشد لأن هذا يحقق مو أكثر من هذا. إذا نريد نقرب الإرشاد أيضا نقدر نقول هذا، نقول هو فقط ذاك مستحب مو هذا، هذا بعد مو مستحب، ليش نخلي مستحبات اثنين؟ لا احتمال أن يكون إرشاديا أنا ما أنفي، احنا نريد نقول ظاهر الأدلة ما هو؟ وأن هذا الذي هو شاع في ألسن كبار فقهائنا عندما يذكرون السنن والمستحبات وأمثاله يجيبون روايات من هذا القبيل. هذا بعد مو احنا نعتبر أنفسنا الآن احنا عندنا نظرية جديدة وأن هاي الأمور إرشادية، بالعكس احنا نميل وين كنت سابقا مع الغفلة عن هذه المقدمات ربما كنت أميل إلى الإرشاد مع المائلين بدون أن نبحث القضية بحثا مفصلا، لأن الأمور من تكون انطباعات عند الإنسان بدون أن يعطيها الاهتمام البحثي ويركز بها ويقوم يحسب مقدماتها وخصوصياتها والثبوتية والإثباتية، ربما هو ينتهي إلى بعض النتائج، هذه اللي نسميها النتائج السطحية. ولهذا الإنسان قناعاته المبدئية أصلا مو قابل أن يعول عليها، لأنه هو جرب نفسه ما أكثر أن يصير عنده قناعات أولية في أشياء أصلا ما يمكن أن يعتمد عليها. من يبحث غير شكل بعد يصير المطلب مختلف. على اي حال
وكذا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم تعطف ما أدري ربما هي توجب عن الانعطاف بعض لا عندي تعطف أو تعطف نعم فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم هذا فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم هذا لسان مرتبط بما مرتبط بتحذير هذا خذوا بها هن فمن عند الوجوب يعني لزوم طاعة أهل البيت والأخذ بأحاديث فمن عند الوجوب صحيح لو ليش لأنه هو الأثر الذي ترتب عليه وهذا هو النجاة هذا بعد واضح يدل على مثل وجوب مثلا التفقه في الدين والحذر لينذر قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون شو من هذا القبيل نفهم من عند اللزوم ولكن ما قبلها من يستفهم من عند اللزوم ظاهرة أن الأمور هي بطبيعتها مو لازم حسن وهي ذكرت كآثار وضعية فهي تدل على الاستحباب وليس مجرد الإرشاد فلا هو وجوب ولا هو إرشاد فهذا المثال أصلا هو يصلح نموذج لكلا الأمر يعني له ولمقابله عندما يكون الأثر ليس مجرد أثر وضعي بفائدة ومحدود وإنما فيه هذه الجهات الأخرى على أي حال هذه بعض هذه القرينة الأولى وهناك قرائن أخرى يأتي الحديث عنها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.